بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا اربع اجزاء من الكتاب المقدس من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح الثالث. وكانت الحيه احيا الجميع حيوانات البريه التي عملها الرب الاله، فقالت للمراه: احقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لألا تموت. فقالت الحية للمرأة: لن تموت، بل الله عالم إنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنع لأنفسهما مآذر. والآية 21: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. الجزء الثاني أيضا من سفر التكوين الإصحاح التاسع الآية 20: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشي إلى الوراء وستر عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعله به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوتي. والجزء الثالث أيضا من سفر التكوين الإصحاح 39 الآية 11: ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج إنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظروا، قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي ليضطجع معي، فصرخت بصوت عظيم. وكان لما سمع إني رفعت صوتي وصرخت إنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج. الجزء الأخير من إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح 14 الآية 48: فأجاب يسوع وقال لهم: كأنه على لص خرقتم بسيوف وعصي لتأخذوني، كل يوم كنت معكم في الهيكل أعلم ولم تمسكوني، ولكن لكي تكمل الكتب. فتركه الجميع وهربوا. وتبعه شاب لابسا إيذارا على عريه فأمسكه الشبان، فترك الإيذار وهرب منهم عريانا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كل سنة تابين أحبائي، زي ما إحنا متعودين، زي ما بنرتل في مديحة ماري مرقس في آخر برموضة: صار لنا عادة لذكرى الشهادة ماركوس بي أبسطولوس. يوم الثلاث الجاي يوم 8 مايو 30 برمودة الكنيسة تحتفل بعيد استشهاد القديس ماري مرقس. في الحقيقة السنة دي يعني قعدت أفكر نتكلم في إيه عن ماري مرقس، يعني سبق وكلمنا في شخصه
وإنجيله، ومرة اتكلمنا في عليته، ومرة في كرسته، جوانب كتيرة في حياته. فقلت في حاجة لسه ما اتكلمناش عنها في حياة ماري مرقس، وهي ثياب ماري مرقس. وكانت الآية اللي قدامي اللي هو ذكرها معلمنا وأبونا القديس ماري مرقس في إنجيله: وتبعه شاب لابسا إذارا على عريه، فأمسكه الشبان فترك الإذارة وهرب منهم عريانا. فقلت نتكلم على ثياب ماري مرقس. فقعدت أفر كده في الكتاب المقدس ما ذكر عن الثياب وجه عام، لقيت فيه أنواع كتيرة من الثياب ذكرت في الكتاب المقدس. وجدت بعض الثياب الشيطان نزعها من لابسيها، ناس كانوا بيرتدوا ثياب والشيطان سرق منهم الثياب ديت. وأول صورة كانت أبونا آدم وأمنا حواء كان يرتدي ثوب البر، ثوب البساطة، الطهارة، النقاء، كان كلاهما عريانين ولم يخجل، والشيطان قدر يسرق التوب دوت من أبونا آدم وأمنا حواء. فأول ما دخلت الخطية بدأ آدم وحواء يشعروا أنهم عريانين، توب الشيطان سرقه. أيضا مشيت في الكتاب المقدس لقيت في المثل اللي قاله ربنا يسوع في لوقا 10 توب آخر الشيطان سرقه، الإنسان اللي كان نازل من أورشليم إلى أريحة ووقع بين لصوص وضربوه وجرحوه وعروه وتركوه بين حي وميت، يعني سرقوا هدومه. لقيت أيضا في إنجيل ماري مرقس مثلا على سبيل المثال الراجل بتاع كرة الجدريين، الشيطان عمل له لوسة في عقله، بغير أنه إنسان ممكن يصاب بجنون عضوي، لكن الراجل ده كانت مشكلته مش مرض عقلي عضوي يصيب الجسد، لكن كان الشيطان اللي فيه هو اللي مخليه كده. فكان قاعد عريان، أول ما خرج منه بقوة ربنا يسوع اللاجئون فإذا به لابسا وعاقلا، الشيطان كان سارق هدوم الراجل ده. لقيت نوع آخر من الثياب، ثياب يعملها الإنسان بنفسه. وقعدت أدور على موقف ربنا من الثياب ديت، يعني على سبيل المثال آدم وحواء لما شعروا أنهم عريانان خاط لأنفسهما مآذر، يعني هم عملوا لنفسهم ثياب هدوم عشان يستروا أريهم. لكن لقينا ربنا بيكشف لآدم وحواء وللجنس البشري كله أن الثياب ديت مش هتنفع، ما أنه خرجت أشعة الشمس فالورق التين اللي كانوا هم ملزقين نفسهم بيه وقع، فاكتشف آدم أنه هو لسه عريان، فتدخل الله ليكسو آدم. فده نوع آخر من الثياب، ثياب الإنسان يعملها بنفسه، لكن زي ما احنا شايفين بلا جدوى. اتكلم عنها معلمنا إشعياء النبي، قال خيوطهم لا تثير ثوبا ولا يكتسون بأعمالهم، يعني مش هيقدروا يستروا بذاتهم العري بتاعهم، كان لابد أن الله يتدخل. نوع آخر من الثياب. لقيت نوع آخر من الثياب، ثياب لابد أن احنا نتركها من أجل تبعيتنا للسيد المسيح، وتندرج تحتها الآية: من ترك أب أو أم أو إخوة مجازا أو ثيابا لأجلي ياخد 100 ضعف وما يضيعش أجره. لقيت من هذه الثياب الثوب اللي تركه يوسف لامرأة سيده فوتيفار وهرب عريانا لأجل أن يحافظ على طهارته وعفته. لقيت من هذه الثياب أيضا ثوب أو رداء تركه بارتماوس الأعمى اللي كان قاعد في الطريق يستعطي والناس كانت بتسكته، فالمسيح قال لهم ندوه، يقول الكتاب طرح الرداء وجاء إلى يسوع، رداء التسول اللي كان بيتغطى به بارتماوس كان علشان يتبع المسيح كان لابد أن يترك هذا الرداء عنه. لقيت أيضا نوع آخر من الثياب، ثياب الله يهبها للإنسان ولابد أن احنا نلبسها، البسوا كمختري الله زي ما قال معلمنا بولس أحشاء رأفات. من هذه الثياب الثوب الجلدي اللي صنعه الرب الإله لآدم وامرأته حواء، من هذه الثياب الحلة الأولى اللي أخرجها الله الآب في رجوع الابن الضال أو الابن الشاطر في لوقا 15، من هذه الثياب اللي لابد ان احنا نكتسي بيها او الثياب اللي يهبها الله لينا علشان نكتسي بيها ما ذكر في سفر زكريا عن يهوشع الكاهن العظيم اللي كان واقف امام ملاك الرب، وده احد زورات سيد المسيح او المكنة عنه بالسيد المسيح، وكلم الواقفين امامه ملائكة وقال لهم انزعوا عنه ثياب القذرة والبسوه ثياب مصخرفة، وقال له إن أنا قد ألبستك ثياب مصخرفة، ثياب ربنا هو اللي بيلبسها لنا. زي ما بقول لكم في أنواع كتيرة من الثياب، فأنا حاولت أجمل ديت كلها انطلاقا من الآية اللي بتنطبق على لباس أبونا ماري مرقص، وتبعه شاب لابسا إذارا على عريه فأمسكه الشبان فترك الإذار وهرب منهم عريان. اولا بالنسبه لابونا ماري مرقص، زي ما احنا عارفين القصه لما جاهم يقبضوا على ربنا يسوع في البستان، والبستان دوت كان بستان ماري مرقص. احنا عارفين ان عائله ماري مرقص كانت عائله غنيه، حتى وان فقدوا ثروتهم في القيروان في ليبيا لكنها كانت عائله غنيه، بدليل مثلا ان مريم امه زي ما بنقول في المديحه مريم امك القديسه فتحت بيتها او جعلت بيتها كنيسه، كانت تستضيف السيد المسيح وتلامذته ربنا يسوع و12 تلميذ عدد كبير عشان تستضيفهم وتعمل لهم ضيافة ومرات كثيرة، لأنه واضح من أحداث الكتاب المقدس أن البيت ده كان المسيح بيعتاد الدخول فيه، حتى أنه صار فيما بعد هي الكنيسة الأولى اللي كان يجتمع فيها أبائنا الرسل. وزي ما كل الدارسين بيأكدوا أنه ده البيت اللي حل فيه الروح القدس يوم الخمسين، واللي كان بيجتمع في الكنيسة الأولى، عشان كده شفنا معلمنا القديس بطرس لما خرج من السجن في سفر الأعمال الإصحاح 12 هرب على بيت يوحنا أو بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، فكانت عيلة غنية، فكانت من ضمن ما تمتلك في أورشليم بتمتلك البستان دوت، كان المسيح معتاد يقضي خلوة مع تلامذته في البستان. ففي الليلة الأخيرة اللي ربنا يسوع أسلم فيها ذاته راح يقبض على السيد المسيح من البستان بقيادة يهوذا، راح الأول العلية لأنه كان سايب المسيح وتلمزته في العلية يوم الخميس بالليل، فراح جاب الجند والعسكر من الهيكل فراحوا على العلية، لقى المسيح خرج فهو عارف خط سيره، فراحوا ماشيين ورا المسيح لوادي قدرون خارج أبواب أورشليم وراحوا للبستان علشان يقبضوا على المسيح. فماري مرقس كان في البستان، فلما سمع الدوشة والضجة ديت وصوت أقدام كثيرة فخرج، وكان بيلبس أزار على عريه، يعني كان النص الفواني كده مش لابس حاجة، ويدوبك حطت الإزار ده زي سويتر كده أو رداء على عريه. ففي عجلة لما سمع الصوت برة ودوشة فرح مسك الإزار ده ويدوبك تلف بيه وطلع يجري يشوف إيه الحكاية. فين ماري مرقس كان شاب وكان في طبع الحمية بتاعة الشباب واندفاع الشبان، فطالع بسرعة قبل ما يلحق يرتدي ثيابه، فلقاهم بيقبضوا على المسيح فراح ماشي ورا الموكب، فالعساكر جاهم يمسكوا ماري مرقس، فعلشان يهرب راح سالت نفسه من الإذار وهرب عريان. وهو بيدون إنجيله بقى ما ذكرش عن نفسه شيء إلا الضعفات بتاعته، لم يذكر عن نفسه شيء إلا ضعفاته. وبالكاد يا أحبائي الدارسين يعني قدروا يوصلوا إنه ماري مرقس هو اللي كاتب الإنجيل من لمحات خفية، يعني لما لقى مثلا سمعان القيرواني سخروه علشان يحمل الصليب، كل الإنجيلين قالوا واحد راجع من الحقر اسمه سمعان رجل قيرواني سخروه ليحمل صليبه خلفه، ماري مرقس بقى بدون قصد فلتت منه، يعني قال لك القيرواني دوت مين؟ قال لك ده أبو إلكسندروس وروفس، ده إيه ده راجل قيرواني يعني بلديات ماري مرقس. وعلى ما يبدو أن إلكسندروس وروفس دول كانوا في سن متقارب لماري مرقس، فدول صحاب، فطلعت منه بدون ما يقصد. دي من ضمن يعني اللمحات اللي قدروا الدارسين يتوصلوا لكاتب الإنجيل أبونا ومعلمنا ماري مرقس، فما ذكرش عن نفسه شيء إلا الضعفات بتاعته. عشان كده الحادثة دي ما حد ذكرها في الإنجيلين الأخر، لا متى ولا لوقا ولا يوحنا، لكن هو بيكتب إنجيله ذكر عن نفسه، قال إنه كان في شاب لابس إزار على أري، لما جاءوا يمسكوه فترك الإزار وهرب منهم عريان. دي القصة كقصة، أنه فعلا ساب هدومه ثيابه ومشي عريان جري. لكن في الحقيقة المعنى الرمزي ليها هو أن ماري مرقس بيحب المسيح زي ما كلنا بنحب المسيح، وفي مشاعر قوية تجاه شخص المسيح، وأشعر فعلا لو يعني وضعت في موضع القديس بطرس من كل قلبي هقول له لو اضطررت أن أموت معك لا أتركك، من كل قلبي. لكن مرات كتير الإنسان ما يبقاش حاسب حساب النفقة صح، مرات كتير الإنسان ما يبقاش عارف يعني ثقل التجربة وضعف طبيعته، ففي محبة للمسيح يعني يندفع في حب خالص ده ننكره على أبونا ماري مرقس لأنه بقرى نفسي فيه. طيب أمام التجربة وأمام ضغطها وأمام عنف التجربة ظهر الضعف الداخلي اللي في حياتي، فيما أنا بأصرخ لو اضطررت أن أموت معك، إذا بي وقت الضيقة أهرب، حتى لو اضطر الأمر أن أنا أسيب هدومي وأطلع عريان عشان أنفد بجدي. فالتجربة دي عرت ماري مرقس، نزعت ثيابه عنه، كشفت لماري مرقس الضعف اللي في حياتي تكلمش عليه. احنا بنشوف نفسينا يا أحبائي فيه وبفرح بضعفاتهم لأنه دي بتعزيني أنا وبتفرحني أنا. لكن محبة المسيح يا أحبائي الفائقة ونعمته الغنية جدا غيرت أبونا ماري مرقس، حتى إن معلمنا بولس الرسول كارز المسيحية الأول ورسولها رسول الأمم يكتب في رسالة تيموساوس الثانية، ودي آخر رسالة خطها معلمنا بولس الرسول، يقول لتيموساوس خذ مرقس وإحضره معك لأنه نافع لي. عارف لو بولس قال نافع للخدمة ماشي، نافع للخدمة، ما هو يعني كتير هذا على ضعفنا ويبص لي يقول لي ماشي نافع للخدمة. لكن بولس يقول عن ماري مرقس نافع لي للخدمة، ده أنا الراجل ده أنا محتاجه يبقى جنبي، ده هيأدي لي خدمات ما فيش حد غيره هيقدر يعملها لي. أتي مساوس وانت جاي هاته معاك، أنا عايزه، وخصوصا دلوقتي وأنا في السجن مكبل، فهو اللي هيقدر يتمم الخطط الكرازية اللي بذهني، أنا مش قادر أتحرك، فهاته معاك عشان أنا عايز أكلفه بمهام كرازية. ده ماري مرقس اللي اتعرى، ده ماري مرقس اللي ترك الإذار بتاعه، اللي ظهر ضعفه نعمة المسيح الغنية. فمن خلال المحور دوت هتناول ثلاث نقط في موضوع الثياب. فئة من الناس الشيطان عراها من هدوم، وحنشوف موقف المسيح مع هذه الفئة ممثلة في آدم وحواء. هنشوف فئة أخرى عرت نفسها من ثوب النعمة، وحنشوف أيضا موقف المسيح إزاي حيستر هذا العري ممثل في نوح. هنشوف فئة ثالثة ناس نزعت الثياب عنا أو عن قديسيه، ممثلة في يوسف اللي شدوا منه الهدوم، وحنشوف أيضا موقف المسيح من ثلاث فئات يا أحبائي نمر عليها كده في عجالة ونتلمس منها دروس ببركة ماري مرقس وبصلاته تكون نفعة لحياتنا. أول مرة يا أحبائي سمعنا عن الثياب والعري في الكتاب المقدس كان في سفر التكوين الإصحاح الثاني. ربنا خلق آدم وحواء وقال كان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. ديت حالة أبونا آدم وأمنا حواء قبل الخطية، ولما بنقول حالة أبونا آدم وأمنا حواء قبل الخطية يعني دي الصورة كما في ذهن الله للإنسان، يعني ربنا لما خلق الإنسان كان يرى الله إن دي الصورة المثلى للإنسان، هي صورة آدم قبل السقوط. عشان كده كل ما نتأمل في حال آدم قبل السقوط نعرف إيه هي الصورة في فكر ربنا. يعني آدم وحواء طبعا السقوط تكوين ثلاثة، يبقى كل ما ذكر في تكوين واحد وتكوين اثنين ده آدم وحواء قبل السقوط، الصورة كما في فكر الله. طب آدم ربنا لما جبله وضع في الجنة ليعملها ويحفظها. يبقى في فكرة الله إن الإنسان لابد إن يعمل، أمر مش متعلق بالخطية وبالسقوط. بعد السقوط قال له بعرق جبينك، لكن قبل ما يسقط قال له يا آدم أنا خلقك عشان تشتغل، تكوينك يا بني آدم تعمل، فحطك في الجنة لتعملها فلاح يعني وتحفظها. أيضا من الصورة اللي في فكرة الله للإنسان إنه لما خلق آدم وحواء باركهما وقال لهما إيه؟ اكثرا واثمرا واملأ الأرض قبل السقوط. يبقى كان في فكرة الله قبل سقوط آدم وحواء إن آدم وحواء حيتناسلوا، ما نعرفش الطريقة، لكن كان في فكرة ربنا إنهم حيثمروا. آدم وحواء قبل السقوط كان أكلهم النباتات البقل والعشب، يبقى دي الصورة المثالية للإنسان في فكرة الله. عشان كده البعض يعاتب على الكنيسة يقول لك إيه الأكل النباتي اللي أنتوا بتأكلوه لا يحكم فيكم أحد من جهة هلال أو سبت، ومين قال لك إحنا بنحكم؟ أولا الكنيسة كأم من حقها تحكم في ولادها لأجل خلاص نفسه، أم بتؤدب ولادها. نمرة اتنين، ده إحنا بننهج نهج المسيح لما راحوا يسألوا المسيح هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته لأجل كل سبب؟ قال لهم لا. ليه لا؟ قال لهم لأنه من البدء بالصورة في فكرة الله من البداية إيه؟ آدم وحواء رجل وامرأة واحدة. فإن كانت الكنيسة يا أحبائي بتعلمها كأم بتوجهنا تقول لنا ارجعوا للصورة كما هي في فكرة الله، زي ما علمنا السيد المسيح إن إحنا نرجع ناكل الأكل النباتي كما هو كان في فكر ربنا تجاه آدم. مش عارف ليه الناس بعض بيزعل مننا يقول لنا إيه اللي الأكل النباتي ده جبتوه منين؟ جبناه منين؟ دي الصورة اللي في فكر ربنا. المهم من ضمن برضو الصورة اللي في فكر الله للإنسان إن آدم وحواء عريانين، دي كانت الصورة فكر ربنا. إحنا مشكلتنا يا أحبائي إن إحنا ذهننا تلوث بالخطية. لما أنا بقولك المنظر دوت مرات كتير ذهني يعني يتلخبط، إيه ده يعني يقعدوا عريانين كده؟ ما هو كان في صلح كامل ما بين النفس والجسد، كانش في خطية، كان آدم في برارة في بساطة في طهارة، حواء معين نظيره لا يرى في حواء غير هذا، فكان كلاهما عريانان وهم لا يخجلا. هذه الصورة فكر ربنا. عشان كده لما هنرجع السماء، يعني أنا ما أقدرش أقول لك نص صريح في الكتاب، ما أقدرش يعني ما قعدت أفكر ما فيش نص صريح، لكن برضو ما أقدرش أقول لك إن السماء هتبقى فيها هدوم إيه. إحنا هنرجع لحالة البساطة الأولى، هو ربنا بيخلق حاجة فيها وحشة، دي الوحشة دي دخلت بسبب الخطية. عشان كده الأطفال بص هات ولد طفل كده ولا يعني لي شيء، جسم عريان من جسم متغطي ما شرق معاه بسيط. فدي كانت الصورة في فكر ربنا أن آدم وحواء لو كان ربنا عايز يلبسهم هدوم كان خلق لهم هدوم، كان عمل لهم هدوم، لا عاشوا آدم وحواء عريانين وما فيش أي كسوف ما فيش أي خجل، حالة النقاء حالة التسامي حالة الصلح ما بين النفس والجسد. فالصورة في فكر ربنا الإنسان لا هيحتاج مسكن ولا هيحتاج ملبس، هكذا عاش أبونا آدم وأمنا حواء. طب ده قبل الخطية، طب بعد الخطية، عشان تدركوا بقى مقدار اللي هو الصحيقة اللي احنا انحضرنا فيها. نصليها في القداس نقول لربنا وسقطنا، الواحد يعني ساعات هو بيقول يحس كده زي واحد بينزل في بير، واحد هو بيقول كلمات القداس ويعيش مع الكلام، كلمة سقطنا دي الواحد يحس كده زي واحد بيقع من فوق من ارتفاع عالي ارتفاع النعمة، سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. طب الحال بعد الخطية، إن فتحت أعينهما وعلما إنهما عريانان فده يكسف آدم. طب عايز يداري نفسه فنقى أكبر ورق التين، قال لك نحط بيه ايه؟ نكسي نفسين. وصنع لأنفسهما مآزر، في بعض الترجمات صنع لأنفسهما مناطق منطقة، يعني مجرد بس انه بيغطي ايه؟ بيغطي وسطه هو وحواء. اتسرق لباس البساطة لباس الطهارة لباس النعمة من أبونا آدم وأمنا حواء. فئة الشيطان سرق منها ثوب النعمة. طيب حاول آدم يستر عريه زي ما هي كل محاولات البشر لما يشعر الإنسان بضعفه وبخطيته يحاول يستر على نفسه، ما نفعش. أول ما طلعت الشمس الولد وقع، بدليل أنه حتى آدم، يعني هتجاوز الوقت الآية، لما ربنا نداه قال له آدم أين أنت؟ رد آدم قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان. ما أنت لسه عامل المآزب بتاعتك، أنت فاكر يعني دي مغطياني؟ أنا حاسس أنا عريان برضه. شوف الإنسان لما يكون صادق مع نفسه، عارف تستر نفسك، أستر نفسي فيه خارج دائرة المسيح، مش هتجاوز يعني الكلام، إنسان يشعر بعريه مهما عمل من أعمال بر وأعمال صلاح خارج الصليب، شعر إنه عريان. فالمهم موقف ربنا يقول الكتاب إيه؟ صنع الرب الإله لآدم وإمرأته أقمصة من جلد وألبسهما. أولا يا أحبائي، الوحي المقدس لما يقول كلمة هو بيقصد الكلمة، فكون أنه قال صنع ما قالش خلق، في حين أنه كان ما أبسط على الله اللي خلق الكون كله بكلمة يخلق جلد، كون جلد يكون جلد، لا هو ما خلقش جلد، هو صنع. صنع يعني الجلد كان موجود وهو صنع منه أقمصة، والجلد في الطبيعة لا يوجد إلا على أجساد الحيوانات. طب صنعه منين؟ يبقى بالتأكيد ربنا ذبح ذبيحة، وآدم شاف ذبيحة بتذبح. طب خد بالك، احنا لغاية هذه اللحظة غير مصرح للإنسان بأكل اللحم، لم يصرح للإنسان بأكل اللحم إلا فين؟ بعد الطوفان. لا يدين روحي في الإنسان بسبب زيغان، طب علشان تقصف عمره قال نأكله اللحم عشان نقصف عمره، معروف كده. حتى النهاردة الطب يعني معروف النهاردة إنه الناس النباتيين، وكتير النهاردة من الناس حتى غير المسيحين يعني يحيوا حياة نباتية، لأنه وجدوا إنه ده الوضع المثالي الأفضل لصحة الإنسان. اللي إحنا بنقعد نشتكي في الصوم عيالنا مش عارف إيه وعندهم دراسة وعندهم بتاع، طب نأكلهم، طب نشربهم. المهم فكون إن ربنا ذبح ذبيحة، إحنا مش هنستفيد باللحمة في حاجة، مش هنأكلها، لا ده إحنا بس بنذبحها علشان ناخد الجلدة بتاعتها. ودي كانت أول إشارة للفداء، إنه بدأ الإنسان يدرك إنه في نفس بتموت عوض عنه هو وعن حواء. والبرهان على كده إنه هابيل لما جاي يقدم ذبيحة قدم من أبقار غنمه ومن سمانها. طب سؤال، عرفت منين يا هابيل إن إحنا بنقدم ذبيحة؟ ده يؤكد إن الله علم آدم الدرس ده، وعادم علمه لأولاده. فهابيل مشي في طريق ربنا، وقايين مشي بفكره البشري. فدي أحبائي أول حالة عري في الكتاب المقدس، وإزاي ربنا سترها بالذبيحة علشان تصير رمز لسيد المسيح. بصوا التوافق البديع، آدم الأول تعرى في البستان، الجنة اتعرى، فجاء المسيح آدم الثاني. طبعا رومية 5 لا جدال إن المسيح هو آدم الثاني، كما لبسنا صورة ذلك الذي من التراب سنلبس أيضا صورة ذاك الذي من السماء، كما في آدم يموت الجميع كذلك في المسيح أيضا سيحيى الجميع. فده آدم الأول وده آدم الثاني، مش مختلفين فيه. طيب آدم الأول كان في البستان عريان واتسرق الثوب ده منه، فجاء المسيح آدم الثاني وأيضا في بستان. ربنا يسوع القبر بتاعه كان منحوت فين؟ في بستان. قبر السيد المسيح كان في البستان. والشيء البديع انه مريم المجدلية لما شافت المسيح قائم، طبعا المسيح قام وطرق ثيابه، ما دي ما فيش فيها خلاف، ترك الأكفان. نص الكتاب قال ان السيد المسيح قام طارق الأكفان، بيرجع للإنسان لحالة البرارة الأولى، الصورة اللي هنعيش بها في السماء. في السماء هنلبس هدوم عريان ليرد أو ليستر عري آدم الأول. عشان كده بقولك مش غريب إن مريم المجدلية لما شافت المسيح هي بطريق الخطأ ظنت إنه البستاني، لكن مش عارف يا مريم يعني في ما أخطأت فيه يعني كان في إشارة طبعا، يعني قلت قبل كده الروح القدس لا يوحي بإشارات خاطئة، لكن يعني في مظنة مريم بالخطأ كان في شيء من الصحة إنه ده يسوع البستاني الجديد اللي في البستان، آدم الثاني بتجديد الخليقة أعاد صورة البرارة الأولى للإنسان. فقام السيد المسيح وترك الثياب، بمعنى السيد المسيح تعرى كذبيحة. عارف الذبيحة لما كانوا يذبحوها كان لازم يسلخوها الذبيحة تتسلخ، وكأني خلع ثياب السيد المسيح في الصليب كان ده سلخ، إشارة بسلخ الذبيحة. فتعرى علشان يستر عري أبونا آدم. يعني الخلاصة يا أحبائي، آدم وحواء اللي الشيطان سرق منهم توب البرارة، السيد المسيح تعرى علشان يستر عريهم وعري البشرية كلها مرة أخرى. رحت لأبونا ماري مرقس قلت لهم كنت في التجربة ديت، الشيطان عراك وأظهر ضعف الطبيعة، فافرح ونفرح معاك إن بصليب المسيح المسيح سترنا مرة أخرى بعريه. ضعفتنا إيه يا أحبائي؟ ضعفتنا في المسيح يسوع، ربنا قال لا أعود أذكرها. طيب الصورة الثانية، الفئة الأخرى، فئة عرت نفسها، يعني آدم وحواء ضحك عليهم. طب نوح تكوين 9، لا ده هو اللي عرى نفسه. عارفين كلنا بعد ما الخطيئة كترت على الأرض وربنا نزل الطوفان، فبعد الطوفان مباشرة يقول الكتاب ابتدأ نوح يكون فلاحا. ابتدأ، وما هو قبل كده كان ايه؟ قبل كده كان بنا بيبني الفلك، فبعد ما الفلك اتبنى ونجا نوح وأهل بيته، فطلع من الفلك، ايه الشغلة بقى اللي اشتغلها؟ بدأ يبقى فلاح في الأرض. ابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى، حالة عري أخرى. طبعا يعني أنا لا أستبعد مطلقا أنه نوح ما كانش يعرف أنه الكرم دي هتسكر، هو زرع زرعة عنب وأكل العنب في كميات كتيرة أو عصره أو أي حاجة زي كده فلقى نفسه سكر، هو ما كانش مدرك للموضوع دوت. لأنه الكتاب المقدس في سفر حزقيال الوحي شهد لبر 3، نوح البار، أيوب ودانيال. فإحنا لا نستبعد مطلقا أن يكون نوح عمل كده بحسن نية، لكن في النهاية سكر، ولما سكر تعرى برضه. يعني ديت إن كنا نطلع بدرس لينا، يعني القديس جيروم قال كلام لطيف خالص عن نوح، قال الرجل اللي اتسطر 600 سنة في ساعة سكر تعر، كان عمر نوح 600 سنة لما جه الطوفان، 600 سنة مسطور أول ما بدأ يشرب الخمرة اتعر. وقال في موضع آخر الرجل الذي لم تقوى عليه مياه الطوفان السكر عراه. أي بشاعة بقى في الخطية الوحشة ديت. عشان كده قال لنا معلمنا بولس الرسول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. مش عارف أحبائي، البعض بيظن أن المسيحية يعني بتتساهل في الموضوع، مش عارف يعني جابوا الفكرة دي منين. يعني مين قال أن المسيحية تتساهل في تعاطي الخمور أو المسيحية بتبيح هذا؟ مين قال كده؟ تقول لي معجزة عرس قانا الجليل، مين قال لكم أنه دوت كان شراب مسكر؟ ده كان عصير عنب، كان المشروب زي الشربات دلوقتي زي البيبسي، هو ده كان المشروب الشعبي اللي الناس بتشربه. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا من الروح. المهم بقول لكم انا ما استبعدش ان نوح يكون عمل الموضوع ده بسلامة نية، قد يكون عدم معرفة بالكرم. والاكيد اللي يؤكد هذا ان نوح ما كررش الحكاية دي مرة تاني، ما سمعناش ان نوح سكر تاني. المهم ان لما نوح اتعرى حام ابنه شاف عورة ابيه، فراح يقول لاخواته تعالوا شوفوا بابا وهو عريان، نوع من التهكم، نوع من السخرية على ابوه. وبرضه يا احبائي يعني ما اقدرش اتجاوزها، إن كان نوح أخطأ، وإن كان حام ابنه شاف أبوه بالجسد يخطئ وتهكم على أبيه في خطئه رغم أن نوح غلطان، لكن ده لا يمنع أن حام أخطأ بأنه كشف عورة أبيه. إذا كان هكذا يا أحبائي في الأباء الجزدانيين الذين نهابهم، فبالأولى أبائنا الروحيين. بقت موضة أخواتي دلوقتي ما تزعلوش مني، إيه الإدانة، مش هقول بس الأباء الكهنة، يا ريتكو يعني ريت الحكاية بس على قد ما دي دلوقتي الحكاية كبرت خالص، البطرك والأسقفة وبقت الحكاية سهلة خالص. أحبائي مش عارف يعني إحنا يعني البعض بيعرفش بيظن إن إحنا يعني بنعلم كده علشان أنفسنا، مش عشان أنفسنا أحبائي، عشان دي كلمة الله. نوح أخطأ ولما حام ابنه وعن حق نظر لأبيه في خطأه استحق اللعنة، فما بالنا بقى بأبائنا الروحيين حتى ولو كانوا أخطأوا. السرائر الرب إلهنا أحبائي، إحنا هنحكم من دلوقتي، حتى لو أخطأ مش من حقك انك تدن. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الانسان امين. بولس بيقول لك وكيل، انت تبحث في امانته، انت مالك؟ اللي اقام وكيل هو اللي حاسبه. مش عارف حبايبي الموازين بدأت تتلخبط دلوقتي، الموازين بدأت تتلخبط. فحام شاف عورة ابيه وراح يتهكم ويسخر من ابوه مع اخواته، يتنظر على فعلة أبوه مع أخواته، يدين أبوه مع أخواته. لكن لما استيقظ نوح، طبعا قرأت لكم القصة، أخواته الاثنين بظهرهم جابوا ملاءة وستروا عري أبوهم نوح. فلما نوح فاء وعرف قال ملعون كنعان ابن حام عبد العبيد يكون لإخواته، ولصقت اللعنة بكنعان. طب هنا يعني في السكة، طب هو كنعان ايه؟ ما ده حام هو اللي غلطان، اللي شاف عورة ابيه حام. طب اللعنة تيجي على حام ليه؟ اللعنة جات على كنعان. في الحقيقة أوريجانوس قال يعني تفسير لطيف، قال انه احتمال كبير يكون كنعان هو اللي شاف جده نوح في عري، فراح يقول لابوه اللي هو حام، فمن هنا استحق كنعان اللعنة. يعني تفسير مقبول يفصل لنا إن كان حام هو اللي شاف عورة أبي زي ما ذكر الكتاب، طب ليه اللعنة أصابت كنعان؟ فعلى ما يبدو إن كنعان كان هو المحرك للموضوع. المهم إنه دخلت اللعنة مرة تانية للطبيعة البشرية. لما آدم أخطأ ربنا ما لعنش آدم، لعن الحي. لكن لعن الإنسان إمتى؟ لما قايين قتل أخوه هابيل، قال له ملعون أنت من الأرض. طب ونزل ربنا الطوفان وبدأ نسل جديد بآدم جديد برأس جديدة هي نوح، لكن للأسف أدينا شفنا نوح رجع يدخل اللعنة للجنس البشري مرتين، ملعون أنت من جميع أخواتك، عبد العبيد تكون لإخواتك يا كنعان. طيب نوح هنا يمثل مين؟ لما نرجع لكلام الله لنوح، أول ما نوح خرج من الفلك ربنا جعل نوح حاكم وذو سلطان، قال له يا نوح كل قاتل نفس إنسان يسفك دمه. يعني أنا بديك يا نوح السلطان إنك تشرع كحاكم القاتل يقتل، وده أول مرة يعطى للإنسان سلطان إنه يقتل نفس. إمتى؟ لو قتلت نفس من يد الإنسان، أطلب نفس الإنسان، سافك دم الإنسان يسفك دمه. فربنا عين نوح حاكم للأرض، ومن هذا الإعلان يا أحبائي بدت كل حكومات الأرض وكل شرائع الأرض من حقها تشرع قانون بقتل القاتل، ده بسلطان معطى من الله. فنوح هنا يمثل الحاكم صاحب السلطان، لكن للأسف يا أحبائي لقينا نوح الحاكم سريعا ما سكر. كثير من الحكام اللي الله يعطيهم هذا السلطان يسكروا بسلطان السلطة. يعني امسك الكتاب المقدس وشوف حكام الأرض فعلا سكروا من السلطة ومن المراكز. الله أقامهم علشان أنت يا نبوخذ نصر أقامك الله عشان تصير شجرة تتآوى فيك شعوب، لكن للأسف سكرت يا نبوخذ نصر وتعريت من النعمة اللي أعطاك ربنا إن أقامك ليك سلطان، أقامك سيد في الأرض. استخدم السلطان ده أي شاء قتل وأي شاء استحي. شفنا فرعون موسى يبيد جنس بالكامل، كل ابن ذكر يولد يطرح في النار. ادي الحكام يا احبائي لما سكروا بالسلطه. وامشي بقى وانت ماشي كل الكتاب المقدس من اخاب حتى داود اللي قلبه حسب ربنا، تلقطت ايد داود بدم اوريا الحتي. طيب الحل يا احبائي، الحل جاء السيد المسيح حاكم مالك، بس علشان يصلح عري الحكام دول، يصلح عري نوح ومن على شاكلته. جه السيد المسيح علشان يؤسس ملكوت الله، بس ملكوت مبني على العدل. ملكوت المسيح وملك المسيح لم يذكر بسلطان العالم، ودي الصورة اللي بيشتهيها الله، هو ذا بالعدل يملك ملك. شهوة قلب ربنا ان يكون في حاكم عادل في الارض. بقولك على مدار التاريخ كله ما كانش حاكم عادل مهما كان. طب جه السيد المسيح اتعرى ليملك، يبقى مع آدم اتعرى ليستر عاري الإنسان. طب مع نوح الحاكم صاحب السلطان، المسيح تعرى ليملك. تمسك حياة المسيح بقى من أول الأخير في ميلاده، ميلاد ملك. الملاك لما بشر أمنا العذراء قال لها يعطيه الرب الإله كرسي داود أبي، فيجلس على كرسي داود إلى الأبد، ملك. أيضا شفنا السيد المسيح في ميلاده السؤال اللي كان في كل أنحاء أورشليم، أين هو المولود؟ ملك اليهود. في تعليمه توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله، يؤسس ملكوت. في دخوله أورشليم هوذا ملكك يأتي لك عادل وديع منصور. وأيضا على الصليب أنا قلت لك هذه أول حياته، جايين مجوس من المشرق الشرق يقولوا أين هو المولود ملك اليهود. طب في ختام حياته جاهم من المغرب الغرب روما كاتبين عنوان علته يسوع الناصري ملك اليهود. في ميلاده جاهم من المشرق يسألوا فين الملك، في نهاية حياته جاهم من المغرب الغرب يكتبوا يسوع الناصري ملك اليهود. في ميلاده سجد له المجوس كملك، في صلبه صرخ له اللص اليمين كملك اذكرني متى جئت في ملكوتك. فالمسيح جاي لكي يملك. يملك ازاي؟ عجيبة عملوها عسكر بيلاطس بدون وعي بدون ادراك. بيلاطس عرى المسيح او تعرىه، ادي عري المسيح عوض عري نوح الحاكم. طيب العسكر عملوا ايه؟ حطوا على راسه اكليل شوك. الاكليل ده يوضع للملك، بس هو نوع من التهكم، حطوا له شوك على راسه. الملك يمسك صولجان فحطوا قصبه في يمينه، رموا عليه عصايه كده. الملك يلبس ارجوان فحطوا عليه رداء ارجوان، وكانوا يكسون امامه تمثيليه، يعني كانه ايه عامل دور الملك. ادي تاج بس تاج شوك، ادي صولجان بس عصايه خشبيه، ادي لبس الارجوان، ادي الملك اللي بننحني امامه. السلام يا ملك اليوم. فبيتعرى ليه؟ بيتعرى علشان يعطي للانسان، بيتعرى كملك يدي للانسان سلطان. ملك ايه بقى؟ ملك على نفسي، ما انخدعش في شهواتي في ملذاتي زي نوح، لكن ليا سلطان حاكم نفسه، او بتعبير اخر مالك نفسه خير ممن يحكم او يملك مدينة. يبقى في سورة ادم وحواء لقينا ادم وحواء الشيطان عراهم، فتعرى المسيح علشان يكسو عرينا ضعفتنا خطايانا الفخاخ اللي بيعملها لنا الشيطان ونسقط فيه. طب ان الفخاخ دي انا جبتها لنفسي تعرى المسيح ليملك علشان يعطيني إمكانية إن أنا أملك زمام نفسي، إن أنا الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. المسيح اتعرى عشان يديني السلطان دوت، إن ما تقعدش أهوائي وشهواتي وملذاتي هي اللي تقودني، لكن اداني سلطان عليها. عشان كده أحد القديسين يقول لك أنت ملك، ليك سلطان تقول للفكر ده يمشي يمشي، وللفكر ده يأتي فيأتي. المسيح تعرى علشان يدينا ليجعلنا ملوك وكهنة لله أبي. ملوك يعني إيه؟ هنقول لك يا جلالة الملك؟ لا، ملك يعني صاحب سلطان، تعرف تجمع جماح نفسك، تعرف اللي ما يتفق مع وصية المسيح أسلك فيه. أدي عاري المسيح تعرى ليه؟ تعرى عشان يديني السلطان دوت. يبقى مع آدم وحواء تعرى ليستر عرينا، مع نوح تعرى ليملك. الصورة الثالثة والأخيرة يا أحبائي، هي مش الأخيرة يعني، بس يمكن تكون الأخيرة في حديثنا، يوسف. سفر التكوين الإصحاح 39 صورة عري آخر، ورأيت فيها أيضا عمل المسيح اللي تعرى مقابل هذه الصورة. أولا معروف يا أحبائي أن يوسف رمز قوي لسيد المسيح. يوسف لم يتنبأ، لكن حياة يوسف رمز بديع للمسيح. هقول لك آية وطبقها لك على حياة يوسف بالترتيب. فيليب 2، معلمنا بولس الرسول عن المسيح إيه؟ إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادل لله. لما قال أنا والأب واحد، ما اختلس، ما سرقش، ما خطفش حاجة مش من حقه. طيب دي تقابل إيه؟ تقابل يوسف اللي في بيت أبوه يرتدي القميص الملون. الابن المساوي للآب في الجوهر، الابن اللي في حضن أبيه. منين؟ من الأزل. طيب بقيت الآية، أخلى نفسه آخذا صورة عبد، خرجت من عند الآب، كأنه خلع عنه القميص الملون، أخلى ذاته من المجد، أخلى نفسه آخذا صورة عبد. دي المرحلة الثانية في حياة يوسف، بيع كعبد في بيت فوتيفار. طيب بقيت الآية يقول وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لما أخلى ذاته وأخذ صورة العبد، سلم ذاته للموت. يوسف خرج من عند أبوه يعقوب، راح يدور على أخواته، باعوه كعبد في بيت فوتيفار. طب هو في بيت فوتيفار نزل للسجن الموت، عشان كده كان معاه للصين رئيس سقاط ورئيس خبازين، الرمز والمرموز. واحد نجا، واحد قطعت راسه، لص قال له اذكرني، وزي ما بيعلمنا تقليد الكنيسة هو اللص اليمين، فذكر. عجيب أحباء، يوم الصليب لصين في نفس اللحظة، لص نزل للجحيم ولص دخل الفردوس. طبعا لص اللي دخل الفردوس معروف، طب اللص اللي نزل الجحيم معروف، هل يخفى يهوذا؟ لأن ذاك كان سارقا ولص، نفس اليوم شنق نفسه. فوضع نفسه وطاع حتى الموت، موت الصليب. ده يوسف لما نزل في السجن. طيب بعد السجن يوسف ارتفع للمجد وصار هو حاكم كل أرض مصر. طب بقيت الآية فيليبي، لذلك رفعه، يعني جعله في رفعة، لذلك رفعه الله لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة. فرعون أصدر أمر كل واحد يجي يسجد قدام يوسف. فبقت قصة يوسف رمز بديع للمسيح. طب تعال نشوف بقى جزئية العري في حياة يوسف. يوسف في بيت السيد المسيح المتجسد. طيب يوسف في البيت ايه؟ السيد وكله على كل بيته، صاحب سلطان. طب الابن في التجسد، الاب اعطاه ماذا يقول وماذا يفعل. ففي كلامه ظهر مجد لاهوته، والاعمال التي اعطانيها الاب، ان لم تؤمنوا بالكلام امنوا بالاعمال. فهو اخلى ذاته، لكن في اخلاءه لذاته الاب اعطاه المجد. ظهر في كلامه وفي أعماله. طب جات التجربة. طبعا بديع ان احنا نتأمل بقى في يوسف، مش بس لينا كشبان لكن للكل يا احبائي. شوف التجربة اللي وقع فيها يوسف، عشان احنا مرات كتير واحد فينا يبرر نفسه. اولا يوسف شاب، لما عرضت عليه التجربة دي شاب، وما كانش ده عذر ليوسف. متغرب، لا في مرشد ولا في ذبيحة ولا في حد يأذره، عنده إحساس بالظلم شديد. في نفوس كتيرة كده تيجي تعترف، يعني تبقى ماشية كويس، ما إنها تنضغط نفسيا في مشكلة، في ضيقة، في تجربة، يقول لك أبونا في الضغطة دي الجسد بيتعبني وبنغلب من شهوات الجسد. فعلا ده جو الشيطان بيحارب فيه. طب ده عذر؟ لا، يوسف اهو ظلم شديد، سرقت من أرض العبرانيين وها هنا لم أفعل شيء حتى أتيت إلى هذا المكان، حتى ما قالش كلمة وحشة على أخواته ولا عمرة السيد، ظلم وسكت، ولم يكن هذا عذر أو حجة ليوسف أن يخطئ. اللي بتطلب منه الخطية مرات سيده، يعني الخطية يا هتخسر كتير لمرات السيد، ما كانش عذر ليوسف. لما وضعت الخطية في جانب وفي خسارة في الجانب الآخر، ترك ثيابه، ترك ثيابه. مرات كتير تبقى الخطية فيها مفضلة، طب يا ابونا انا هخسر، اقول لك يوسف خسر كل حاجة، بس ما تحججش يوسف امام نفسه انه ده عذر لي. ما هو اصعب من هذا؟ وهو تكرار التجربة. يقول لك الكتاب كلمت يوسف يوما فيوما، يعني عارف لو مرة يعني راح كده خدته الحمية الروحية وجري ماشي عدت، الواحد بيشكر ربنا الحمد لله فخ ونجينا. طب لما يتكرر دوت بذات بقى المواصفات، شاب وإحساس بالظلم ومرات السيد ده، وفي نقطة تانية دي هيئة البيت، قالت له ما فيش حد في البيت، ما هيئة لك الفرصة. ورغم هذا يا أحبائي الخطية دي لم تكن لها موضع في يوسف. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الرب؟ لو كان داخليا في ميل، فين جماعة بتاع الزراعة يقولوا البطاطس، الميكروب بتاع البطاطس ده والحشرة دي اللي بتاكل البطاطس ما عرفش بيسموها ايه، موجودة في الجو، تنزل على البطاطساية السليمة تعملش حاجة، لكن لو البطاطساية فيها حتة بايظة تدخل تبوظ البطاطساية. فالمشكلة مش في الجراثيم اللي في الجو، أبونا الجو والإعلام والبيوت والناس تتلكك لي أنت بطاطساية نظيفة ولا بطاطساية كعورة. لو البطاطساية نظيفة الجراثيم دي ما تأثرش فيها، لكن لو في ضعف جوه الحاجات دي هتدخل. المشكلة مش في الوسط يا أخوات صدقوني، المشكلة فينا إحنا، إن أنا من جوايا الميل للخطية، وإذا اللي عايز صراخ لله إن الله ينتزع من جوايا الميل دوت، مش يغير الظروف لأن الظروف مش هتتغير. طب النقطة الثانية اللي خلت يوسف ينتصر، مش ليس فقط ان الخطيئة ملهاش موضع في يوسف، لكن هروب يوسف. هروب، اهربوا زي ما بيقول بولس من الزنا، علاج الخطيئة دي الواحد يهرب. طب النتيجة ايه؟ مسك الهدوم خديها. قبل يوسف ان يخسر ثيابه عشان ينجى. وهنا بقى يا احبائي الصورة الأخيرة اللي انا هختم بيها، يوسف شاهد عنه الكتاب انه حسن الصورة وحسن المنظر. طبعا واخد ملامح رحيل امه، ورحيل كانت جميلة، يعقوب ما حبهاش من شوية، فده كان واخد ملامح امه، فكان وش يوسف حلو، حسن الصورة حسن المنظر. لكن زي ما قالوا الاباء انه لما تعرى يوسف من ثيابه ظهر جمال يوسف الايه؟ الداخلي. ظهر جمال يوسف الداخلي، هو من بره جميل، لا سيبك من الجمال الخارجي، لا تكن زينتكن الزينة الخارجية، لكن الجمال الحقيقي جمال ايه؟ جمال الداخل. ظهر امتى جمال الداخل ده؟ لما تعرى يوسف، لما نقلتها للسيد المسيح في عجالة، قلت لك يوسف رمز للمسيح. لما تعرى المسيح جانب اخر في عري المسيح، تعرى ليستر عرينا مع ادم وحواء، تعرى ليملك عشان يديني سلطان على ذاتي وعلى فكري وعلى شهواتي وعلى أرادتي. هنا تعرى ليظهر جماله الداخلي. ليه يا رب يسوع قبلت العري؟ قال طاعة للآب. ليه قبلت موت الصليب؟ قال الكأسة التي أعطانيها أبي ألا أشربها. فلما تعرى المسيح على الصليب ظهر مقدار محبته وطاعته للآب، ظهر جمال آخر في السيد المسيح. ليس فقط أنه كل ما صنع فإذ هو حسن جدا، ليس فقط لأنه كان يقول يصنع خير، لكن ظهر جمال داخلي في المسيح. جمال إيه؟ الطاعة للآب، جمال تسليم المشيئة للآب. عشان كده يا أحبائي تمثل في حياتنا صورة من التجارب. قلت لك التجربة الأولى يجيبها لنا الشيطان عشان يعرينا من سوب النعم، لكن لنا في خلاص المسيح وفداه الستر على خطايانا. طيب الصورة الثانية، خطايا أنا بجيبها لنفسي، فخاخ أنا بحط ذاتي فيها، فأتعرى كما تعرى نوح. المسيح يقول لي أنا بعري أعطيك سلطان على ذاتك وعلى أفكارك وعلى نفسك عشان تضبطه. طيب في سورة يوسف يقول لي ده في نوع آخر من التجارب تيجي من الناس بسماح مني لأظهر جمالك الداخلي. ده مستوى، ده إيه؟ مستوى إبراهيم دوت. حدث في الأيام التي أراد الله فيها أن يمتحن. أنا عايز أعري إبراهيم. يعني أتعري يا رب؟ أنا عايز أظهر جمال إبراهيم الداخلي، محبة إبراهيم الشديدة ليا أكثر من ابن إسحاق. فكانت التجربة تجارب يسمح بها ربنا يا أحبائي، ليس لكي ما نتعرى فنفضح، لكن لكي ما يظهر إيه؟ جمالنا الداخلي. أيوب سمح المسيح أنه يتعرى من ولاده ومن فلوسه ومن غنمه ومن مواشيه، لكن ظهر جوه ثمرة شهية ما كناش شايفينها. قد سمعتم بصبر أيوب عن هذا النوع من العري أو من التجارب. قال لنا القديس يعقوب احسبوه كل فرح لما تقعوا في التجارب دي، لأنكم حتى تزكوا. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. ربنا يدينا أحبائي إن إحنا نستتر بثوب بر المسيح فلا يظهر خزي عرينا للذين هم من خارج. ربنا يدينا إن إحنا تكون لنا سلطان كما أعطانا على فكرنا وعلى إرادتنا وعلى وقتنا، فلا نعثر زواتنا ولا نقود أنفسنا للتجارب. وإن سمح إن تأتي التجارب من الخارج فتكون لأجل إيه؟ لأجل تزكية نفوسنا أمام مجد. صلاة أبونا وحبيبنا القديس ماري مرقس، صلاة تسندنا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.